أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا لفصل فيما يبطل الصلاة، ويبطلها ما أبطل الطهارة وكشف العورة عمدا، لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال، أو لا وكان المكشوف لا يفحش في النظر، واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها، واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال، إلى آخر كلام. يقول لنا هنا مبطلات الصلاة، ما يبطل الصلاة، يبطلها ما أبطل الطهارة، أبطل أو الشيء الذي يبطل الطهارة. ما تقدم قبل ذلك في أبواب الطهارة أنها ثمن أشياء مبطلة للطهارة، منها الخارج من السبيلين تقدم، ومنها خروج النجاسة من بقية البدن وهذا فيه خلاف في بعضها، ومنها زوال العقل، إذا زال العقل بطلت الطهارة، ومنها مس فرج الأدمي، مس فرج نفسه أو مس فرج غيره، مس المرأة على خلاف في ذلك تقدم، منها غسل الميت والراجح أنه ليس ناقضا للطهارة، منها أكل لحم الإبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي يأكل لحم الجزور قال فليتوضأ، من أكل لحم الجزور فليتوضأ، منها الرد. دي ثمان أشياء المبطلات للطهارة على خلاف فيها ذكرناه قبل ذلك. زد فوق ذلك بقى المبطلات للصلاة لنا يبطلها ما أبطل الطهارة الثمانية دول. التسعة قال كشف العورة عمدا، كشف العورة عمدا، وهنا تعمد عورة الرجل في الصلاة من صرته إلى ركبته، المرأة تستتر جميعها ما عدا وجهها وكفيها في الصلاة، فإذا كشف الإنسان العورة عمدا بطلت صلاته. لا إن كشفها نحو ريح، يعني تصلي المرأة وبعدين ريح شديدة طيرت الخمار من على رأسها، راحت ستر الرأس في الحال بالخمار نفسه أو بغيره، يبقى لا تبطل الصلاة طالما استترت حالا. كذلك الرجل إذا انكشف ثوبه بريح فستر نفسه حالا لا تبطل الصلاة. فلا تبطل لأنه يسير، أشبه اليسير من العورة، يعني عايز يقول يسير في الزمن، زمن قليل، أشبه اليسير من العورة، يعني انكشاف شيء من الفخذ أو شيء من البطن مثلا. أو لا وكان المكشوف لا يفحش في النظر، المعنى أنه ما سترهاش في الحال، انكشف شيء من عورته ولم يسترها في الحال. العورة منها عورة مغلظة السوأتان، ومنها عورة مخففة كالبطن والفخذ. فهنا إذا انكشف ما لا يفحش في النظر، يعني شيء يسير وهو راكع مثلا كشف شيء من ظهره أو شيء من عجزه، شيء يسير من قميصه ونحو ذلك، وكان هذا الشيء المكشوف يسيرا قليلا لا يفحش في النظر، ليس شيئا كثيرا ولكن شيئا يسيرا، قال لأنه يسير يشق التحرز منه، قد يكون ذلك أنه يصعب عليه أن يتحرز منه فلا تبطل الصلاة. قال التميمي من الحنبلة إن بدت وقتا واستترت وقتا لم يعد، إن بدت وقتا واستترت وقتا لم يعد. أحيانا يكون الإنسان الثوب اللي عليه في قصر نوعا، فيوم يركع قد ينكشف، يوم يرفع يستر نفسه، يسجد يوم ينكشف شيئا من ظهره أو من عجزه، يبقى على ذلك لو كان يسيرا لا يفحش في النظر فلا تبطل الصلاة، وينتبه الإنسان لهذا الشيء ليستر نفسه. لحديث عمرو بن سلمة، عمرو بن سلمة كان إماما لقومه، وكان إماما وله حوالي سبع سنوات، كان يصلي بقومه، وكان أحفظهم لما سمع قوم من القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، أما ممن جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان غلاما فاطنا. قبل إسلامه وقبل إسلام قومه كان إذا مر الناس الذين يذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم ويرجعون من عنده حافظين أشياء من القرآن، يوم هو يتعلم منهم ويحفظ منهم، فكان قد حفظ كثيرا من القرآن قبل إسلام قومه. فلما أسلم قومه وجدوا أنه هو أحفظ واحد لهم لآيات من كتاب الله عز وجل، فجعلوه هو إمامهم، فكان يأمهم من صغره 7 سنوات لغاية ما شيخ ومات وهو الإمام لقومه رضي الله عنه. الشاهد من هنا أنه كان يأم قومة وكان يلبس بردة قصيرة، فكان إذا سجد على الأرض بدت شيئا من سوءته، فكان النساء في مؤخرة المسجد يقولون للرجال: ألا تورون عنا استقارئكم؟ يعني ما بيسجد من كشف فاخذه أو شيئا من عجزه، ألا تورون عنا ذلك؟ فاشتروا له قميصا وألبسوه هذا القميص، ففرح جدا بهذا القميص اللي جابوه له يصلي بهم إماما وهو في هذا السن الصغير رضي الله عنه. فالغرض أنه أمهم وكان يأمهم في صلاة الفريضة وهو في هذا السن 7 سنوات 8 سنوات، فكان تنكشف شيئا من سوءته إذا سجد، ومع ذلك لم يعيد الصلاة خلفه ولم يأمروه بإعادة، فدل على أنه انكشاف اليسير لا يبطل الصلاة، ولا فمعلوم أنه كان مستور أنه يصلي، مش ممكن حيصلي وراءه وهو غير مستور، ولكن كان الأمر إذا سجد يوم ينكشف شيء من فخذه مثلا من ثوبه. فاشتروا له الثوب ولم يعيد الصلاة التي صلاها وراءه في حاله ذلك. قال لنا من مبطلات الصلاة، ودي هتبقى نمرة 10 بقى، استدبار القبلة حيث شرط استقبالها واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال. استدبار القبلة يعني مبطل للصلاة استدبار القبلة. قد يصلي الإنسان إلى القبلة، لأن في حاجة اسمها عين القبلة، عين القبلة وجهة القبلة. الواجب إذا كنت معين للكعبة تصلي هناك في المسجد الحرام وأمامك الكعبة، الواجب استقبال العين، عين الكعبة. فإذا كنت بعيدا عنها يبقى الواجب عليك استقبال الجهة. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: بين المشرق والمغرب قبلة، بين المشرق والمغرب قبلة، يبقى الواجب علينا أن نتوجه إلى هذه الجهة. قد يتوجه المسلم إلى هذه الجهة قد ينحرف شيئا فيخطئ، تصح صلاته بذلك مع خطئه، انحرف شيئا ولكن وجهه إلى القبلة، اتجاهه للقبلة، فتصح الصلاة. لكن لو أن الانحراف كان كثيرا بحيث استدبر الكعبة بقى ظهره للكعبة تبطل هذه الصلاة. وهنا حيث شرط استقبالها، شرط الاستقبال مع معرفة الكعبة، معرفة المكان، يشترط عليه أن يستقبلها. إذا كان في صلاة الفريضة لابد من استقبالها، إذا كان في صلاة النافلة وهو مقيم وهو يصلي على الأرض لابد من استقبالها. لكن إذا كان مسافرا مثلا ويصلي النافلة لا يجب عليه استقبالها، إذا كان مسافرا وراكبا على دابة والدابة متوجهة خلاف تجاه القبلة لا يجب عليه الاستقبال في هذه الحال. فهنا اشتراط الاستقبال إذا كان في صلاة فريضة مسافرا أو غير مسافر لابد من استقبال القبلة إلا إن استحال ذلك في سفر ونحوه. فبيقول لنا حيث شرط استقبالها، فلو أنه استدبر القبلة، لاحظ ما قالش انحرف عنها ولكن قال استدبر، حيث استدبر أن هذا المتفق عليه أنه لو أعطى ظهره القبلة وهو متعمد لذلك بطلت صلاته. مثل ذلك أيضا لو أنه كان في مكان ولم يعرف القبلة ووجد من يسأله فلم يسأل، دخل مسجدا والمسجد ما فيش فيه علامة تدل على القبلة، ووجد الناس لم يسأل أحدا وراح متوجه أي جهة طلع عكس القبلة، بطلت صلاته. هذا غير من سأل فلم يدل، ما حدش دله فين القبلة، فاجتهد هو نظر للمشرق للمغرب، فبحسب اجتهاده اللي أداه توجه إلى القبلة بظنه فأخطأ فيها، هذا تصح صلاته حتى لو اكتشف بعد الصلاة أنه توجه لغير القبلة فالصلاة صحيح، لأن هذا وجد من يسأله فسأل فلم يدل ثم اجتهد ثم توجه حيث أدى إليه اجتهاده. يبقى هنا استدبار القبلة حيث شرط استقبالها يبطل الصلاة، واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال. ربنا سبحانه تبارك وتعالى في القرآن: وثيابك فطهر، يبقى لابد من تطهير الثياب والرجز فهجر. يبقى هنا الرجز فهجر، يهجر النجس، يهجر الشرك، كذلك الثياب يطهرها. إذا لم يطهر ثيابه للصلاة تبطل صلاته، لكن مع العذر يبقى معذور بقى الآن، زي مسألة الإنسان اللي ثوبه عليه نجاسة ولم يعرف بالنجاسة فصلى وبعد الانتهاء من الصلاة اكتشف أن ثوبه عليه النجاسة، الراجح أن الصلاة صحيحة لحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في النعلين اللذين بهما أذى، وجاءه جبريل فأخبره ولم يستأنف الصلاة، يعني ما عادش الصلاة من جديد، وإنما أكمل الصلاة التي كان فيها صلى الله عليه وسلم بعدما خلع نعليه. طيب لو كانت النجاسة ذات على ثوبه فأزالها في الحال، يبقى هنا يسير الوقت كيسير النجاسة اللي يصلي بها، نقطة دم جات على ثوبه وصلى بها فلا تبطل صلاته، ولكن دم كثير على الثوب عرفا يبقى على ذلك تبطل الصلاة. الوقت أيضا لعله دم كثير سقط على ثوبه ولكنه نزع الثوب وصلى بثوب آخر وهو في الصلاة تصح الصلاة، لأن الوقت كان يسيرا فنزع هذا الثوب، كان معه الثوب اترش عليه شيء من النجاسة فنزع هذه النجاسة أو الثوب فيكمل الصلاة والصلاة صحيحة. طيب الحادي عشر من المبطلات، قال والعمل الكثير عادة، أو ده الاثناشر بقى بعد صلي النجاسة، والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة. العمل الكثير عادة من غير جنس الصلاة، عمل ليس من جنس الصلاة، فإذا كان من جنس الصلاة فعلى ذلك العمل من الصلاة هو عمل من الصلاة، لكن من غير جنس الصلاة هذا مبطل لها إذا كان كثيرا وكان لغير ضرورة، وكان لغير ضرورة. قد يكون الإنسان مصليا وبعدين لقى عقرب طلعت وهو في الصلاة راح إليها وقتلها، هذا عمل ومشى، قد يمشي خطوة واثنين وثلاثة واربعة فلا تبطل صلاته لأنه مأمور بقتلها ولو كان في الصلاة، فعلى ذلك لا تبطل الصلاة لأنه محتاج إلى ذلك، إذا ما قتلهاش حتنط عليه أو على غيره وتؤذيه. لكن لو أنه كان في الصلاة وتحرك حركات كثيرة بحيث أن الناظر إليه يراه ليس في صلاة، يبقى تبطل صلاته بهذه الحالة. يبقى هل هذه الصورة لو نظرنا الإنسان واقف في الصلاة بيسرح شعره مثلا، واقف في الصلاة بيتحرك يهرش في دقنه يهرش في جسمه ينظر يمينا شمالا بحيث الناظر إليه مع كثرة هذه الحركات يتوهم أنه ليس في صلاة، يبقى على ذلك الحركات الكثيرة التي ليست من جنس الصلاة تبطل عليه صلاته. قال كالمشي والحك والتروح فإن كثر متواليا أبطل الصلاة إجماعا. هنا إذا كسر ذلك يبطل الصلاة، قال إجماع أهل العلم على ذلك. المشي في الصلاة، هنا إنسان يريد أن يستتر إلى قبلة وبينه وبين القبلة خطوات كثيرة جدا، لا صلي في مكانك، المشي خطوات كثيرة يبقى كأنك لست في صلاة، لكن بينه وبين القبلة خطوة خطوتين فمشى الخطوة الخطوتين بحيث أن تكون أمامه الحائط سترة مثلا، يبقى على ذلك يجوز له ذلك، يبقى مشي قليل عرفا لا يبطل الصلاة، لكن مشى كثيرا بحيث الناظر إليه يرى ليس في صلاة، يرى بيلعب مثلا بيجري بهنا تبطل صلاته. الحك الهرش يعني يهرش في صلاته. التروح، التروح قد يكون إنسان مع الحر راح روح على وجهه مرة مرتين بحيث أنه يهوي لنفسه بيده مثلا، لا تبطل صلاته، لكن واقف ماسك مروحة ورقة في الصلاة عمال يهوي رايح جاي بيها، هذا ليس من عمل الصلاة وكسرت ذلك مبطل الصلاة. فإن كثر متوالية، كأنه فرق بين موالاة المشي في الصلاة وبين أنه مشى خطوة وبعدين مشى خطوة أخرى، يبقى هنا التوالي فيها موالاة العمل يبقى النظر إليه يرى كأنه ليس في صلاة يبطل الصلاة، بخلاف إذا حصل مرة وبعدين بعد شوية حصل مرة أخرى هنا لا يخرج عن صلاته. قال وإن قل لم يبطل، هذا العمل يعني العمل القليل الذي من غير جنس الصلاة لا يبطل الصلاة. لحمله صلى الله عليه وسلم أمامة في صلاته، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، صلى الله عليه وسلم ده متفق عليه من حديث أبي قتادة، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الصلاة وهو حامل أمامة كأنه معه بنت ابنته، ابنة زينب هذه أمامة بنتها، فدخل الصلاة صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد وهو شايل، حيوجهها فين؟ يا إما يتركها على الأرض تقوم لعلها تبكي ويتأذى بها الناس وينشغلون بها، أو أنه يحملها صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا حملها، حملها وهو قائم صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يركع مش هيفضل حاملها لأن هيئة الراكع أن يضع يديه على ركبتيه، فوضعها على الأرض صلى الله عليه وسلم، فلما رفع حملها مرة ثانية، فلما سجد وضعها على الأرض صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا حمل ووضع وحمل ووضع، دليل على أن مثل ذلك جائز. قال وفتح الباب لعائشة وهو في الصلاة، وده صحيح أيضا أو حديث حسن، أن فتح كان يصلي والسيدة عائشة جاءت ففتح لها النبي صلى الله عليه وسلم الباب وهو في صلاته. وتقدم وتأخر في صلاة الكسوف، كان يصلي بناس صلاة الكسوف وبعدين عرضت عليه الجنة فتقدم صلى الله عليه وسلم إليها وكاد يأخذ من قطف عنب منها صلوات الله وسلامه عليه، وعرضت عليه النار فتقهقر صلى الله عليه وسلم وتأخر وتقهقرت الصفوف خلفه صلى الله عليه وسلم، فهذا عمل في الصلاة ولا يبطل الصلاة. قال والاستناد قويا لغير عذر، ده تقدم قبل ذلك أن الإنسان المطلوب منه أنه يقوم في الصلاة، قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين، يبقى إذا كان قائما لابد يكون قائما على قدميه ليس قائما على شيء آخر. فإذا أسند ظهره إلى حائط أسند يا إما استناد قوي يا إما الاستناد بتاعه غير قوي، استناد ضعيف، ضعيف لا شيء، صلاته صحيح. استناد قوي لو الجدار تشال من وراء يقع على الأرض يبقى هذا ليس قائما في الصلاة، هذا مسنود. قال والاستناد قويا لغير عذر لأن القيام ركن والمستند قويا كغير قائم. المبطل الرابع عشر يقول ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة. انتبه هنا، رجوعه عالما ذاكرا، عالما ذاكرا، العالم احتراز من الجاهل، الذاكر احتراز من الناس، يبقى هنا فرق بين انه آمن الشهد الاوسط نسيه فاستقام وبعد ذلك راح نازل قاعد عشان يجيب التشهد الاوسط. هنا اذا كان جاهلا بحكم الشرعي فالصلاة صحيحة، اذا كان ناسيا نسي فجلس، نسي الحكم الشرعي فجلس، يبقى هنا ايضا الصلاة صحيحة. لكن اذا رجع عالم أنه ممنوع من ذلك وليس ناسيا بل متذكر يبقى على ذلك تبطل الصلاة، وهنا بعيد جدا أن يكون المسلم وهو في الصلاة يفعل ذلك عامدا ذاكرا، عامدا ذاكرا بعيد أو. فعلى ذلك لو كنا نصلي خلف إمام مثلا والإمام نسي التشهد الأوسط وقام يبقى المشروع أن احنا نذكره ونقوم معه، طالما أنه استقام قائمة ما نقعدش نفضل قاعدين ونقول له سبحان الله، معناك أنه نقول له ارجع اقعد، إذا رجع عامدا ذاكرا بطلت صلاته، بطلت صلاته، ولكن نقوم معه ونقول سبحان الله. هنا فايدة التسبيح إيه؟ تذكير الإمام أنه أخطأ، أنه أخطأ في ذلك، يوم يتذكر أنه عليه سجود السهو في آخر صلاته. لكن أحيانا بعض الناس يقعد ويفضل يقول سبحان الله سبحان الله، يقوم الإمام يتلخبط ويروح قاعد مع الناس، هنا لو جلس عامدا ذاكرا بطلت صلاته، ويعني شبه بعيد جدا أن يرجع الإمام عامدا ذاكرا، يرجع أنه متعمد أنه قام وبعدين رجع للجلوس الأوسط وهو ذاكر أنه هذا الجلوس الأوسط الذي تركه يرجع إليه. لكن الغالب في من يرجع أنه يتلخبط، نسي لخبطوه، يوم ينسى طبعا في الشهد الأوسط والشهد الأخير يروح قاعد لهذا الشيء بعد ما يجلس لعله يتذكر ذلك. لذلك أنه في مثل هذه الحالة لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاة الإمام إذا فعل هذا الشيء، نسي فقام فسبح به الناس بحيث أزعجوه خلوه ينسى ولعله يظن أنه في الشهد الأخير فجلس، لا تبطل صلاته بذلك. يبقى القيد في بطلان الصلاة أنه يرجع عامدا للرجوع ذاكرا، ذاكرا ما هوش ناسي. الدليل إيه؟ هنا بيقول بعد الشروع في القراءة، لأن هنا في خلاف بين العلماء أنه البطلان هذا إذا كان بعد شروعه في القراءة ولا مجرد ما استتم قائما. فالبعض على أنه إذا استتم قائما لا يجوز له أن يرجع، والبعض الآخر لا، القيام الركن اللي فيه القراءة يبقى المقصود منه القراءة، يعني إذا دخل في القراءة يبقى لا يجوز له أن يرجع. الدليل بيقول لما روى زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فأشار إليهم قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتين وسلم وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. يبقى هنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صلى كأنه بيصلي صلاة رباعية وبعدين قام من التشهد الأوسط ولم يقعد، فسبح به من خلفه وكأنهم قعدوا بقوا يسبحوا له عشان يقعد هو كمان، فأشار إليهم قوموا، أنتوا اللي قوموا مش أنا اللي أقعد قوم. فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين أو قال وسجد سجدتين وسلم، إنه بعد التسليم سجد سجدتين. وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إنه استتم قائما فلم يقعد لما نسي التشهد الأوسط. وفي الحديث الآخر قال هنا ولقوله صلى الله عليه وسلم فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. فإن استتم قائما فلا يجلس، يبقى هنا دليل النهي هنا إنك إذا قمت فاستقمت قائما ما تقعدش مرة ثانية. الحديث إسناده ضعيف ولكن له طرق، الشيخ الألباني له طرق بعضها صحيح، فالحديث صحيح بطرق هذا الحديث يبقى صحيح لغير. فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين، يبقى فيه أن المسلم إذا نسي التشهد الأوسط فاستقام قائمة يبقى ما يجلس. والحديث ما ذكرش هنا لا قراءة ولا غير قراءة، إنما ذكر استتمام قائمة. والعلماء خلافهم في أنه استتم قائما لكونه حيدخل في الركن اللي هو القراءة ولا الاستتمام القيام من حيث هو هيئة في القيام، فالحديث ذكر القيام فقط ولم يذكر أكثر من ذلك. لكن هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء، فعلى ذلك قد يقف الإمام ويأخذ بقول أنه لم يقرأ فرجع قاعدة فلا تبطل صلاته، لأن لاحظ هنا بيقول لنا رجوعه عادما ذاكرا لتشهد الأوسط بعد الشروع في القراءة، كأنه يرى أنه لو لم يشرع في القراءة فلا شيء عليه لو أنه رجع. لكن الحديث الذي معنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن استتم قائما فلا يجلس، ولم يذكر قراءة، ما قالش إن بدأ في القراءة ولم يذكر إلا الاستتمام قائما. فهذا الأرجح أنك إذا استتممت قائما فلا ترجع إلى التشهد الأوسط. قال وليسجد سجدتين، ده المنطوق اللي فيه إذا استتم قائما. المفهوم من الحديث أنه إذا لم يستتم قائما فليقعد، إذا يعني أم نص أمة كده يقعد يجلس التشهد الأوسط. طيب هل يلزم في هذه الحالة سجود السهو؟ الراجح له لا يلزمه، لأن الحديث هنا بيقول فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. مفهوم المخالفة فإذا لم يستتم قائما فليجلس ولا يسجد سجدتين، فليجلس ولا يسجد سجدتين، ده المفهوم للحديث. المبطل الرابع عشر تعمد زيادة ركن فعلي. تعمد زيادة هنا لاحظ ركن فعلي، ما قالش ركن قولي، الفاتحة على قول أنها ركن من الأركان وهو الراجح ركن من أركان الصلاة. فلو أنه قرأ الفاتحة مرتين فاختلف العلماء هل تبطل الصلاة أم لا تبطل، الراجح أنها لا تبطل الصلاة، ولذلك هو احتاط هنا وأخذها أو توسط وأخذ أن هذا من المكروهات الصلاة، أنه يكره في الصلاة. وقال هنا تعمد زيادة ركن فعلي، هيئة من هيئات الصلاة يتعمد أنه يزيدها. ركن فعلي كأنه في ركوع ركع ركوعين مثلا، أو السجود جاب ثلاث سجودات متعمدا ذلك، متعمدا ذلك، يبقى هنا تعمد زيادة ركن كقيام، زيادة قيام صلاة رباعية خلها خماسية مثلا، أو الركوع خلى ركوعين في غير كسوف ولا خسوف، أو أنه السجود خلى بدل سجدتين ثلاث سجدات، يبقى تبطل الصلاة بذلك لأنه يخل بهيئتها فتبطل إجماعا، إجماع العلماء على أنها تبطل. قال وتعمد تقديم بعض الأركان على بعضها، تعمد كأن النسيان لا شيء عليه في النسيان، الإنسان قرأ وبعدين كبر جاي يركع نسى وراح ساجد، هنا نقول له ارجع تاني للقيام وهات الركوع واسجد بعد ذلك وعليك سجود السهو لهذا الشيء. لكن لو أنه تعمد انه خلاص انزلت للسجود خليني ساجد، يبقى دي بدل السجود هات سجدتين وقوم هات الركوع وبعدين عد للتشهد، تبطل الصلاه لانها ليست هذه الهيئه التي علم النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يصلوا بها. وتعمد السلام قبل اتمامها، تعمد السلام قبل اتمامها، يعني لو ان انسانا يصلي وبعد كده سجد السجده الاولى من الركعه الاخيره والسجده الثانيه وجلس راح مسلم من غير ما يقرا التشهد، يبقى هذا تعمد ان يخل بالصلاه، خرج من صلاه ليست تامه، خرج من صلاه ناقصه، تعمد ان يؤدي صلاه باطله وناقصه فالصلاه باطله. هو هنا بقى بيوجه بطلان صلاته بايه؟ قال تعمد السلام قبل اتمامها، قال لانه تكلم فيها، لأن يعني عايز يقول أنه الآن هو في الصلاة، حتى لو سلم المفترض أنه في الصلاة، أنه في الصلاة وليس هذا محل التسليم،
فكونه سلم وخرج من الصلاة هذا مبطل لصلاة. وإن قلنا أنه لو نسي وفعل هذا الشيء فإنه ما زال في صلاته ولكن قد يتكلم بعد ذلك فتبطل صلاته بالتكلم. قال وتعمد السلام قبل إتمامها لأنه تكلم فيها, تكلم يعني بعد ما سلم كأنه تكلم أو أتى بالتسليم في غير محله فكأنه الآن ليس محل التسليم فأتى بكلام من غير اللي فيه. لكن الأولى أن يقال أنه أنهى صلاة ناقصة, أنهى صلاة ناقصة متعمدا فصلاة باطلة. وتعمد إحالة المعنى في القراءة, وتعمد إحالة المعنى, إحالة تحويل, تحويل المعنى في القراءة. أنهي قراءة؟ هتبقى قراءة الفاتحة, قراءة الفاتحة لأنها الركن. ولو تعمد إحالة القراءة في غير الفاتحة يبقى بيلعب بالقرآن, يتلعب بالقرآن تبطل صلاته أيضا. فالفاتحة أهم, الفاتحة أهم أنها ركن الصلاة. فهنا تعمد, التعمد كأنه يقرأ إياك نعبد. لاحظ أنه فرق بين تقول إياك مخاطبة للمذكر تكلم تقول إياك, فلو قال إياك إياك يبقى هنا غير المعنى بقى للمخاطبة المؤنثة. فلا يحل إنسان يتعمد يقول إياك تبطل صلاته بذلك. فهنا صراط الذين أنعمت عليهم, لو أنه تعمد قال أنعمت عليهم, أنعمت تاء للمخاطب, أنعمت تاء ضمير للمتكلم, فكان يقول أنا أنعمت. فإذا تعمد ذلك تبطل صلاته, ويعني بعيد جدا أن يتعمد مسلم ذلك, ولكن ده مثال يعني, ده مثال. لو أن إنسانا أخطأ في مثل ذلك يجب رده. لو أن الإنسان في سواء في صلاة أو في غير الصلاة قرأ ذلك وجب الرد, وجب أن ينبه ويعلم الذي يقرأ فيه, لأن هذا مما يحيل المعنى يغير المعنى. ففرق بين ما يغير المعنى في الفاتحة وغيرها وما لا يغير المعنى. وبوجود سترة بعيدة وهو عريان, وبوجود سترة يعني هنا في اللي فات تعمد إحالة المعنى في القراءة قلنا أنه بيختار في قراءة الفاتحة وده صحيح في الفاتحة. لكن في غير الفاتحة لو أن إنسانا يتعمد أن يغير المعاني اللي في القرآن من غير ما هيش قراءة من القراءات ولكن يبقى بيلعب بالقرآن يبقى تبطل صلاته للعب. وبوجود سترة بعيدة وهو عريان, وبوجود سترة بعيدة وهو عريان لأنه يحتاج إلى عمل كثير للاستتار بها. ده مبني على إيه؟ إنه إنسان عريان ودخل في الصلاة وجد سترة, لو سترة قريبة أخذها ولبسها يبقى هو دخل في الصلاة وهو معذور, ووجد السترة فلم يتحرك حركات كثيرة, حركة بسيطة ولبسها فالصلاة صحيحة ويكمل الصلاة. ولكن السترة بعيدة يلزم أن يسعى إليها ويأتي بها, يبقى لا تصحي الصلاة من غير سترة. ليأتي بها سيتحرك حركات كثيرة, يمشي في شارع مثلا يبقى تبطل صلاته بالحركة, يبقى يخرج من الصلاة ويأتي بالسترة يلبسها ثم يستأنف الصلاة يبدأ من جديد. وبفسخ النية, بفسخ النية لو أن المصلي يصلي صلاة الظهر مثلا وبعد ذلك أنه أنا مش في صلاة الآن, مش في صلاة, أو أنه خرج منها, أو أنه كان في صلاة فريضة فقلبها نافلة, قلنا يجوز في حالة من الحالات هذا شيء لكن مش هيرجع لفريضة مرة ثانية, قلبها نافلة زي ما يدخل المسجد مثلا قبل صلاة العشاء وظن أن الناس قد صلوا صلاة العشاء فدخل منفردا في صلاة العشاء يصلي منفردا, فلما صلى سمع الناس يتكلمون أن ستقام الصلاة, يبقى هنا لسه الناس مصلوش, يجوز له أن يقلب هذه النية إلى نافلة, يبقى هو بيصليها يغير النية إلى نافلة يكمل نافلة ثم بعد ذلك يصلي مع الإمام الفريضة تكون أثوب له. لكن إذا فسخ النية وهو في الصلاة, دخل في صلاة وبعد ما دخل قال أنا مش في صلاة, فسخ نيته بطلت صلاته. قال وبالتردد في الفسخ, وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه, وبالعزم عليه, بالعزم عليه هذا صحيح. إنسان داخل في الصلاة ناوي وما يكملش الصلاة, يبقى هنا الداخل في الصلاة لابد النية أنك من أول الصلاة ناوي أنك تكمل الصلاة حتى التسليم. فإذا دخل إنسان وهو عازم على ألا يكملها حصلي ركعة وأسيب الصلاة وامشي يبقى هنا تبطل صلاته من أولها لأنه يتلاعب بالصلاة. لكن هنا التردد في الفسخ هذا فيه نظر في بطلان الصلاة به في التردد في الفسخ, لأن الأصل أنه جاري على أصله أنه مصلي, هو مصلي, ف خطر في بالي أن أسيب الصلاة وأطلع. قد يكون إنسان ينتظر قطارا مثلا على محطة وبعدين هو بيصلي سمع صوت زمارة القطار جاية من بعيد، خطر في باله أسيب الصلاة وأطلع. هناك أنه تردد في لحظة، الراجح أنه ما لم يترك الصلاة ولم يعزم على تركها أن صلاته صحيح، أن صلاته صحيح. نفس الذي نقوله هنا حنقوله في الصيام. لو أن إنسانا مرض وهو صائم في نهار رمضان وبعدين خطر على باله أنا مريض ويجوز لي أنني أفطر في نهار رمضان، طيب أفطر ولا لا؟ صار مترددا الآن، أكمل صومي ولا نفطر؟ الراجح أنه باقي على الأصل، الأصل أنه صائم وأنه عزم من الليل، فلا يزال عن هذا الأصل إلا بعزم جديد بأني الآن أنا مفطر الآن ولو لم يأكل. إذا عزم على أنه صار مفطرا يبقى على ذلك أفطر. أما التردد فالراجح أنه لا يفطر لا الصلاة التي هو فيها ولا الصوم الذي هو فيه، لأن ما من إنسان إلا ويخطر له شيء، لعل إنسان في مكان خطر على باله حاجة، طب أطلع من الصلاة أشوف الحاجة وبعدين يراجع نفسه ويكمل الصلاة. لو كان الأمر على ذلك تبطل صلاة كثيرين من الناس، لكن الراجح أنه التردد في أنه في فترة في الفسخ أني أترك الصلاة ولا أكمل، هنا ما لم يطل ذلك، ما لم يطل ذلك. قال وبشكه بيعلي هنا يقول لأن استدامة النية شرط، استدامة النية، واستدامة النية صعب أن يستديم النية في الصلاة كلها، فهنا استصحاب النية، يستصحب النية، إن عشان يدخل الإنسان من أول الصلاة لآخر صلاته وهو مستحضر أنه في الصلاة معناه أنه مش هيسرح خالص فيه، وده بعيد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يخرج أحدكم من صلاته ليس له إلا عشرها إلا تسعها إلا ثمنها إلا سبعها إلا ثلثها إلا خمسها إلا ربعها إلا ثلثها إلا نصفها، يبقى كأنه هنا حيروح فين الباقي ده؟ الإنسان بيسرح في الصلاة، يوم يسرح يتذكر شيئا ينسى النية اللي هو فيها في الصلاة. فعلى ذلك الداخل في الصلاة أو الداخل أو في الوضوء أو الداخل في الصوم يلزمه في البدء أنه ناوي، ويلزمه استصحاب حكم هذه النية، يعني لا يرد عليه ما يبطل هذا الأصل، ما يبطل، يرد عليه ما يبطله جزمة أنه الآن ليس صائم، أنه الآن ما هوش مصلي، يبقى هنا جزم بذلك. أما مجرد خطور الشيء على البال أفسخ ولا ما أفسخش، أكمل ولا ما أكملش، الراجح أن الصلاة صحيحة إلا أن يعزم على البطلان أو الإبطال. طيب المبطل الحادي والعشرون قال وبشكه هل نوى فعمل مع الشك شيئا، وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عمل. قال في الكافي ومتى شك في الصلاة هل نوى أم لا لازمه استئنافها. هنا رجعنا للأصل اللي بيقوله لنا، قال لأن الأصل العدم، يبقى هنا في أصل بنمشي عليه ولا نزول عن هذا الأصل إلا بشيء آخر يكون على نكون على يقين منه. فهنا الذي دخل في صلاة الأصل أنه في صلاة مصلي، خطر على باله أفسخ الصلاة وسبها ولا أكمل، خطر على باله ولم يفعل شيئا وأكمل صلاته فالصلاة صحيحة، لأن الأصل أنه دخل في صلاة صحيحة، عروض الشك على قلبه أو على فكره لا قيمة له. هنا إنسان عمل مع الشك عمل، يعني كأنه دخل في صلاة هو مش عارف، دخل في صلاة العشاء ما نواش حاجة، ما نواش حاجة، لا هو قبلها ولا هو وقت التكبير نوى أنها صلاة العشاء، دخل فيها فبدأ يقرأ الفاتحة بس أنا ما نويتش، أنا ما نويتش، يبقى هو شاكك ومع شكه عمل عملا فتبطل الصلاة بذلك. هذا في الفريضة، هذا في الفريضة. أما صلاة النافلة فكونوا أنه كبر ما استحضرش قبل كده حيصلي ركعتين أو أربعة أو ستة فليدخل في الصلاة وليكمل الصلاة، لكن الفريضة لابد من استحضار أنها صلاة الوقت، أنها صلاة العشاء، أنها صلاة الظهر مثلا، فلو أنه دخل فيها وفي قلبي أنها صلاة النافلة مثلا وبعدين شك يا ترى طب أنا غيرت النية دي خليتها الظهر قبل ما كبر ولا ما غيرتش، فعمل مع هذا العمل شيئا فيكون العمل الذي يعمله يجعل صلاته نافلة وليست فريضة، ما تصحش منه فريضة. قال في الكافي متى شك في الصلاة التي دخلها هل نوى أم لا، هل نوى أم لا، يعني نوى أن يصلي ولا ما نواش أنها صلاة، نوى أنها فريضة ولا ما استحضرش نية أنها فريضة، وبدأ يعمل أعماله بيقول له لا اطلع منها واستأنف. استأنف يعني أعد من جديد، ابدأ من جديد. لكلمة الاستئناف اللي شايع عند كتير من الناس، استأنف الشيء بمعنى كمل الشيء، هذا خطأ، إنما استأنف معنى عاد من جديد، رجع للجديد للعمل. لازم استئنافها لأن الأصل عدمها. هنا الأصل بيكلم عنه، الأصل أنه ما دخلش في صلاة لأنه لم يأتي بنية جازمة أنه داخل في صلاة. فإن ذكر أنه نوى قبل أن يحدث شيئا من أفعال الصلاة أجزأه، يعني بعد ما كبر تكبيرة الإحرام وبعدين بيستفتح ولسه ما قراش الفاتحة، شاكك يا ترى أنا نويت أنها صلاة العشاء ولا ما نويتش، جزم أنه نوى، تذكر أنه نوى فليكمل ما بدأ فيه. طيب، وإن فعل شيئا قبل ذكره قال بطلت صلاته، لأنه فعله شاكا في صلاته قبل أن يتذكر. يعني هنا لو أنه قرأ الفاتحة وكبر وركع ورفع وهو في كل ده شاكك أنه نوى ولا ما نواش، كأنه بيعمل أعمالا يلزمه الخروج منها لينوي يقينا، يبقى على ذلك هنا يخرج من صلاته ويعيد نتاني نية الفريضة يدخل فيه. قال لأنه فعله شاكا في صلاته. طبعا كلامنا هنا مش هيدخل فيه الموسوس، الإنسان الموسوس المريض بداء الوسوسة إنه يدخل في الوضوء وبعدين يتلخبط يطلع أنا ويت وأنا ويتش، يعيد تاني وتالت ورابع وعاشر يدخل في الصلاة، لا هذا مرة واحدة فقط، ما يلزموش إنه يخرج منها، إن كده كأنك بتجعل عليه الحرج في هذا الشيء يقوم في النهاية يترك الصلاة، لكن كلام هنا في السوي غير الموسوس. طيب، المبطل الثاني والعشرون يقول تبطل بالدعاء بملاذ الدنيا، وهذا فيه نظر، كلام هذا فيه نظر، كلام ليس بصواب. قال وما يشبه كلام الآدميين، الإنسان الذي يدعو مش هيقعد ينقي بيقول إيه، طالما أنه لا يجيد اللغة العربية ولا يحفظ من الأدعية اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يدعو بما شاء. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وأما السجود أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم، فقامن حري وجدير أن يستجاب لكم. يبقى السجود أكثر وما قالش ادعوا بإيه، صحيح ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أدعية معينة نذكرها في الأدعية، لكنه ما قالش إن هي دي فقط اللازمة، فالإنسان يدعو بما شاء من أمر الدنيا ومن أمر الآخرة. هو بيقول إنها تبطل الصلاة لو دعا بملاذ الدنيا، ليه؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. صحيح، والحصر هنا اللي فيها ما هوش على بابه، إن هنا قال أمر بالدعاء صلى الله عليه وسلم في السجود وليس مذكورا دعاء، هنا مش مذكور، قال إنما هي التسبيح تقول سبحان الله والتكبير الله أكبر، طب فين التحميد فين التهليل فين التشهد، وقال وقراءة القرآن، فهنا فين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي من الصلاة. إنما مقصد النبي صلى الله عليه وسلم ننظر لسبب الحديث، السبب فيه الرجل الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن الحكم السلمي، صلى كأن إنسان بجواره عطس، فمعاوية قال له يرحمك الله وهو في الصلاة، قال يرحمك الله، فالصحابة نظروا إليه فقال ما لكم تنظرون إليه، يبقى هنا أتكلم، قال يرحمك الله وهو في الصلاة، وقال لمن حوله وثكل أمي وثكل أمي ما لكم تنظرون إلي، فالصحابة خبطوا على أفخاذهم فسكت، فكأنه كان هيقول حاجتين قال ولكني سكت. فلما انتهت الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل إنه ما رأى معلما خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله ما ضربني ولا كهرني، كان متوقع أن يأخذ علقة بعد الصلاة، قال ما ضربني ولا كهرني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. واضح بقى الكلام اللي هو قاله كلم اللي بجواره، كان بيكلمه يرحمك الله، وبعدين قال ما لكم تنظرون إلي وثكل أمي، هنا كلام من كلام الناس اللي في غير الصلاة، ليس في ذلك من الدعاء شيء، ما هوش دعاء، والدعاء قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فالصواب أن المصلي له أن يدعو بخير الدنيا وخير الآخرة، ولكن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الدعاء، فليدعو بما قاله صلوات الله وسلامه عليه في الصلاة. المبطل الثالث والعشرون قال تبطل بالإتيان بكاف الخطاب لغير الله سبحانه ورسوله أحمد صلوات الله وسلامه عليه. الإتيان بكاف الخطاب يعني هنا الإنسان في الصلاة يقول اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين، أعوذ بك أن يحضرون، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من فتنة. هنا كيف الخطاب؟ يخاطب ربه سبحانه. يبقى المخاطبة الصلاة، أنت تخاطب ربك سبحانه وتبارك وتعالى في الصلاة. لا يجوز مخاطبة أحد في الصلاة إلا أن تأتي بكاف الخطابة في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التسليم عليه عليه الصلاة والسلام. فهنا السلام عليك أيها النبي، هو علمهم كده صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا في حديث كما ذكرنا قبل ذلك السلام على النبي ورحمة الله وبركاته صلى الله عليه وسلم، لكن أغلب الروايات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فلذلك بيقول لنا هنا الإتيان بكاف الخطاب لغير الله سبحانه تبارك وتعالى وغير رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه تبطل الصلاة. يبقى ما ينفعش ان انسان يكلم انسانا فيخاطبه يا فلان بقول لك اعمل كذا وما تعملش كذا، يبقى المخاطبة هنا لا يجوز لخاطب احدا وهو في الصلاة. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لما عرض له الشيطان في صلاته اعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله، قال قبل التحريم أو مؤول. مسألة قبل التحريم دي يحتاج لبيان للزمن، ما فيش بيان للزمن فيها، ولكن يجوز له ما لا يجوز لغيره صلى الله عليه وسلم. فهو رأى الشيطان وهو في صلاته، وأراد الشيطان أن يقطع عليه صلاته صلى الله عليه وسلم فأمسكه وهو في الصلاة وخنقه عليه الصلاة والسلام، وقال أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله. فهنا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا جائز أنه قال ذلك صلى الله عليه وسلم، وأراه الله عز وجل ذلك. قال وعده في الإقناع في باب النكاح من خصائصه، هذا جيد أن يكون من خصائصه صلى الله عليه وسلم، هو يرى ما لا نرى عليه الصلاة والسلام. الحديث ده في صحيح مسلم. تبطل الصلاة بالقهقهة، أي فرق بين تبسم، إنسان تبسم في الصلاة، وبين قهقه رفع صوته بالضحك في الصلاة، هذا الثاني مبطل للصلاة، أما التبسم فليس مبطلا للصلاة. قال لحديث جابر مرفوعا القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء، القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء، بس ده موقوف على جابر ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ده موقوف يعني من قول جابر الصحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن الإجماع عليه، الإجماع على هذا المعنى. قال ابن المنذر أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة، أجمعوا على أن الضحك، الضحك بصوت يعني يضحك بصوت، لكن التبسم لا يفسد الصلاة، وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسدها. طبعا اللي حيتبسم ده مش حيبقى متعمد أنه يتبسم في الصلاة ولا متعمد للضحك في الصلاة، ولكن هذا ضحك وخرج منه صوت يبقى تبطل صلاته بذلك. إنسان تبسم يعني معذور في ذلك فلا تبطل صلاته بذلك. المبطل الخامس والعشرون يقول وبالكلام ولو سهوى. وبالكلام قال لما تقدم وقوله صلى الله عليه وسلم فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هنا بالكلام، الكلام الذي من غير جنس الصلاة هذا مبطل للصلاة. إنسان يكلم إنسانا، يسلم على إنسان، يرد السلام على إنسان، هذا كله مبطل للصلاة. للحديث المتقدم اللي هو إن هذه إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، هذا صحيح. نيجي بقى الجزء ولو سهوى. ولو سهوى يعني الكلام عمدا هذا مبطل للصلاة. طيب الكلام سهوا هل هو مبطل؟ هو بيختار هنا أنه مبطل للصلاة إذا سهى، يعني لو أن إنسانا وهو في الصلاة وبعدين سرح ورح متكلم بكلمة في غير الصلاة يقول تبطل صلاته، لكن الصواب أنها لا تبطل صلاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهذا ناسي، هذا ناسي، وهذا مما تجاوز الله عز وجل عنه، ولذلك الصواب أنه لا تبطل صلاة هذا الذي تكلم ناسيا. القول بعدم بطلان صلاة من تكلم ناسيا هو قول الإمام الشافعي رحمه الله، وذكر فيه بحثا جميلا في كتابه الأم، واحتج بما جاء عن ابن مسعود وعن أبي هريرة رضي الله عنهما وعن عمران بن حسين رضي الله عنه في أمر الكلام في الصلاة للجاهل. في حديث ابن مسعود قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة فيرد علينا وهو في الصلاة، فلما رجعنا من أرض الحبشة أتيته لأسلم عليه فوجدته صلي فسلمت عليه فلم يرد علي فأخذني ما قرب وما بعد فجلست حتى إذا قضى صلاته أتيته فقال إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث الله عز وجل ألا تتكلموا في الصلاة ألا تتكلموا في الصلاة. فهنا في حديث ابن مسعود المانع من الكلام في الصلاة. وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، يعني صلى صلاة رباعية، صلى ركعتين وسلم، نسي صلى الله عليه وسلم. فقال له ذو اليدين رجل من أصحابك كان في يديه طول، اسمه أو يوصف بذي اليدين يلقب بذلك، قال أقصرت الصلاة أم نسيت؟ لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، مفروض صلي أربعة، سلم، يبقى الآن هذا التسليم ليس خروجا من الصلاة، يبقى الحقيقة أنه ما زال في الصلاة صلوات الله وسلامه عليه ولم يخرج من الصلاة. فالرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أقصرت الصلاة أم نسيت، يعني الصلاة في الحضر بقت ركعتين يعني حكم جديد، ولا أنت نسيت الأربعة خليتها اثنين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أصدق ذو اليدين؟ فقالوا، قال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين آخرتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم رفع. إما هنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وسلم. ذو اليدين تكلم، المفروض ذو اليدين أنه مأموم والصلاة لم تنتهي بعد، ما زالت الصلاة على هيئتها، فتكلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له أعد صلاتك، لقد تكلمت أنت في الصلاة، مع أنه قام صلى الله عليه وسلم وأتى بالركعتين الباقيتين. في حديث لأبي هريرة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم من ركعتين، فقال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. ذكر هذا الحديث وغيره الإمام الشافعي في كتابه الأم ليحتج بأن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بيان أن صلاة هذا الرجل لم تبطل، فهو تكلم مخطئا والناس مثل هذا المخطئ، هو في صلاة فتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. وكان في معرض المناظرة مع بعض العلماء اللي يقولون ببطلان هذه الصلاة، أن من تكلم ناسيا تبطل صلاته، فذكر ردودا جميلة ووجيهة عليهم، من ضمنها أن هؤلاء قالوا الإمام الشافعي أن هذا منسوخ، أن هذا حديث ذو اليدين هذا حديث منسوخ. بإيه منسوخ؟ قالوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، وذكر الحديث وفي الآخر إن مما أحدث الله عز وجل ألا تتكلموا في الصلاة. وكان رد الإمام الشافعي ردا جميلا في إن حديث ابن مسعود هذا متقدم، دليله أن ابن مسعود كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة عليه الصلاة والسلام، ثم هاجر إلى الحبشة ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما بمكة وإما بالمدينة، وذكر ذلك ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. حديث ذي اليدين اللي جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث عمران بن حصين ذكروا أنهم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة صلى معه، وإسلام أبو هريرة متأخر، كان سنة 7 في خيبر إسلام أبي هريرة، فدل أن هذا المتأخر. وقال الإمام الشافعي يبقى حديثنا أولى أن يكون الناسخ، ولكن لا نقول ناسخ أو منسوخ، إنما نعمل بالجميع، إنه لا يجوز التكلم عمدا في الصلاة، فإذا نسي الإنسان فتكلم ناسيا لا تبطل صلاته، فكان الرد ردا جميلا رضي الله تبارك وتعالى عن الإمام الشافعي. يبقى هنا بالكلام ولو سهوا نقول السهو لا يبطل الصلاة، الساهي كما أنه لو سهى في فعل من أفعال الصلاة لا تبطل صلاته، كذلك إذا سهى في قول من الأقوال فتكلم بكلام ليس من الصلاة لا تبطل صلاته. وبتقدم المأموم على إمامه، قال لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، بتقدم يعني أن الإمام يكون وراء والمأموم يكون أماما، إلا للعذر، إلا للعذر، مع العذر مع ضيق المكان ولا يوجد مكان إلا أمام الإمام، يبقى مع العذر تصح الصلاة، أما مع عدم العذر فلا تصح. يعني كأن مأموم يجي يلاقي أماكن خلف الإمام يترك اللي خلف الإمام ويروح أمام الإمام ليصلي تبطل صلاته، يبقى الأصل أن يصلي المأموم خلف الإمام، طالما يوجد مكان خلف الإمام يبقى يلزم أن يصلي فيه، تعذر المكان خلف الإمام ولا يوجد إلا أمامه يبقى مع العذر تصح الصلاة. وببطلان صلاة إمامه. قال وبتقدم المأموم على إمامه لقول صلى الله عليه وسلم إنما دعي الإمام ليؤتم به، يعني كأنه الذي أمام الإمام مش حيشوف الإمام، مش حيبقى هو مؤتم بهذا الإمام. وببطلان صلاة إمامه، يعني إذا الإمام بطلت صلاته يقصد أن صلاة المأموم باطلة، وهذا خطأ، هذا خطأ. الصواب أنه إذا بطلت صلاة الإمام صلاته فقط تبطل، أما المأموم فلا تبطل صلاته ويكمل صلاته. فهنا لو دخل الإمام الصلاة ثم تذكر أنه محدث يخرج من الصلاة ويقدم غيره ويكمل بالناس الصلاة وهو يتوضأ أو يرفع حدثه ثم يأتي فيصلي مع الناس. وبسلامه عمدا قبل إمامه، وهذه فيها نظر، اللي بيسلم عمدا ليه يسلم عمدا قبل إمامه؟ إما إنه الإمام أطال في الصلاة فهذا استعدل لعذر من الأعذار يبقى لا شيء ما عليهوش حالة، زي قصة معاذ مع الرجل اللي أطال معاذ بهم الصلاة، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى عوالي المدينة ويصلي بالناس العشاء صلاة طويلة فقرأ بهم مرة بسورة البقرة، فرجل من الناس لما أطال عليه معاذ خرج من الصلاة، يبقى هنا كأنه أكمل الصلاة وحده، انفرد عن معاذ وأكمل الصلاة وحده ثم خرج وذهب إلى عمله. فمعاذ بن جبل رضي الله عنه قال نافق فلان، قال نافق فلان، فوصفه بالنفاق، فالرجل شكى معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، هل صليت بسبح اسم ربك الأعلى وبالشمس وضحاها إلى آخر ما ذكره صلوات الله وسلامه عليه. ففي أن الرجل انفرد عن معاذ وأكمل الصلاة وحده وسلم، فهنا لا تبطل الصلاة بأن الإنسان ينفرد عن الإمام ويكمل ويسلم قبل تسليم الإمام. لكن لو أنه سلم قبل الإمام لغير عذر، كأن الإمام جلس للتشهد هو ما أراش التشهد ورح مسلم، تبطل صلاته بهذا الشيء، بطل صلاته لأنه لم يأتي بأركان الصلاة ويلزمه المتابعة للإمام. أو سهوا ولم يعده بعده، أو سهوا، يعني كان الإمام يصلي وهذا ظن أن الإمام قد سلم، راح هو كمان مسلم ساهي الآن، سلم قبل الإمام، يلزم أن يرجع إلى الصلاة مرة ثانية، يرجع إلى الصلاة حتى يكون تسليمه عقب تسليم الإمام. فتبطل، قال وفاقا للشافعي يعني في ذلك. قال وبالأكل والشرب، تبطل الصلاة بالأكل والشرب. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن من أكل أو شرب في الفرض عامدا أن عليه الإعادة، يأكل أو يشرب عامدا في الصلاة. هنا الأكل حط أكل بقه أكل، لكن لو أنه كان في رمضان مثلا وفطر على تمر وبعدين أقيمت الصلاة دخل في الصلاة باقي أثر التمر بين الأسنان نزل في حلقه ابتلعه، الراجح أنه لا شيء عليه. لذلك حيقولنا سوى اليسير عرفا لناس وجاهل، سوى اليسير عرفا لناس وجاهل، ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ. لا تبطل، الجزء الثاني المقصود. يبقى اليسير عرفا كأن إنسان بين أسنانه شيء وهو في الصلاة وجهله فخرجت وراح بلعها ما يعرفش أنه يحرم ذلك في الصلاة، يبقى هنا الجاهل والناس، فعذر الجاهل والناس، وقلنا أنه هذه مشي على القاعدة أن الجاهل والناس معذور. قال ويسجد له لأنه تبطل الصلاة بعمده فعفي عن سهوه فيسجد له. هذا فيه نظر في مسألة أنه يسجد لمثل هذا الشيء، ما داش عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وحيجي الكلام عن سجود السهو فيه. ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ، دي اللي كنا بنقصدها، إذا كان أكل تمرا وبعدين وهو في الصلاة بيبلع ريق وطلع من بين أسنانه أشياء من التمر وابتلعها، فلا تبطل صلاته طالما إنه ما تعمدش يمضغ ويبلع، دي أشياء بين الأسنان اتزلطت وحدها فلا شيء. وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة أو نفق فبان حرفان. وكالكلام يعني مثل الكلام، لو أنه تنحنح بلا حاجة، ده كتير من الناس اللي بيصلي يكون إماما أو مأموما يفضل يتنحنح في الصلاة، إذا كان إماما لعله بيضبط صوته عشان يقرأ، لكن المأموم ما بيقرأش أصلا، قراءته في السر، فعلى ذلك هنا لا ينبغي للمأموم أنه يتنحنح بصوت مرتفع. قال إن تنحنح بلا حاجة، قد يكون لحاجة شرق اضطر أنه يفعل ذلك، لكن من غير حاجة يفضل طول ما في الصلاة والإحم إحم وفي الصلاة، هنا مع كسرة ذلك تبطل صلاته إذا صار كالكلام. قال أو نفخ، أو نفخ، كأن إنسان رفع صوته نفخ في شيء، فبان حرفان. ليس من الصلاة أن الإنسان ينفخ فيها، لا في تراب ولا في غيره. إذا أراد أن يسوي شيئا سوى بيده مرة واحدة، ليس أكثر من ذلك. لكن لو نفخ فصار صوت النفخ اتسمع تبطل صلاته. قال لقول ابن عباس: من نفخ في صلاته فقد تكلم. الشيخ الألباني يقول: لم أقف على سنته. وقال ابن المنذر: لا يثبت عنهما، والمثبت مقدم على النافي. وعن أحمد قال: أكرهه ولا أقول يقطع الصلاة، لحديث الكسوف وفيه ثم نفخ فقال أف أف. هنا حديث الكسوف، النبي صلى الله عليه وسلم رأى النار أمامه فكان ينفخ فيها، أف أف في النار ينفخ فيها صلى الله عليه وسلم. قال مهنا: رأيت أبا عبد الله يتنحنح في صلاته، يعني هذا المحتاج لذلك، إذا احتاج يتنحنح في صلاته لا تبطل صلاته، لغير الحاجة لا ينبغي إن هو يرفع صوته بالنحنح. قال: أو انتحب لا خشية لله. أو انتحب، إنسان بيصلي وبعدين بكى لا خشية لله، فإن كان من خشية الله لم يبطلها، لم يبطلها. هنا انتحب، سمع الناس بيبكوا في الصلاة، راح رخر معيط في الصلاة، مش خوفه من الله ولكن أهو بيقلد الناس، وبعدين شوية راح رفع صوته كمان، بطلت صلاته بهذا الشيء. يبقى الإنسان يأخذ باله من النية في ذلك. فإن كان من خشية الله، أنه بيبكي من خوف الله فوصل الأمر لذلك، لا تبطل صلاته. قال: لأن عمر كان يسمع نشيده من وراء الصفوف، صوت بكائه، يعني نشيد صوت البكاء. لا إن نام فتكلم، أو سبق على لسانه حال قراءته، أو غلط فيها فأتى بكلمة من غير القرآن. لا إن نام فتكلم، يعني في أثناء صلاته وصلي راحت عينه فراح متكلم قال شيء، أو سبق على لسانه حال قراءته أو غلط فيها فأتى بكلمة من غير القرآن، نسي وغلط فأتى بكلمة من غير القرآن، لا تبطل صلاته بذلك. وتوقف أحمد في كلام النائم، وينبغي ألا تبطل لرفع القلم عنه. وتوقف أحمد في كلام النائم، فليقل مثل ذلك في الساهي، إذا كان الأمر إن النائم لا تبطل صلاته لو أنه تكلم، فليقل مثل ذلك في الساهي فيما تقدم. وده قول آخر عند أحمد أن السهي لا تبطل صلاته، يعني موافقة للشافعي. أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء، إن هذا لا يبطل الصلاة كله، أنه سعل في الصلاة كح ولو طويلا، أو عطس ولو كثيرا، أو تثاؤب، هنا لا تبطل صلاته، أو بكى، نص عليه في البكاء. وقال مهنا: صليت إلى جنب أبي عبد الله فتثاؤب 5 مرات، وسمعت لتثاؤبه ها، يعني كأنه من كسرة السهر وقيام الليل ومدرسة العلم كانت ساعات النوم عندهم محدودة قليلة، فكان الإمام أحمد مع قلة نومه قد يقف مع الناس في صلاة الفجر مثلا فيقوم يتساءب في الصلاة مرة واثنين وثلاث. هذا اللي بجواره، إن قال وسمعت له، طبعا مش ممكن يتعمد الإمام أحمد يقول ها في الصلاة وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولكن أحيانا مع شدة التعب يخرج الصوت كذلك. وقد جاء عنه في السترة رحمه الله ورضي الله تبارك وتعالى عنه أنه سئل: كم يكون بينك وبين السترة؟ قال: 3 أذرع. السائل قال: فقد رأيتك على 4. أنت بتقول 3 أذرع، رأيتك أنت بتصلي بينك وبينها 4. قال: يكون من سهو، يكون من سهو، يعني ممكن سهيت فكان الأمر كذا، فهذا محمول على ذلك. قال: ولأنه صلى الله عليه وسلم قرأ من المؤمنين إلى ذكر موسى وهارون عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، ثم أخذته سعلة فركع عليه الصلاة والسلام. والحديث صحيح، وذكر البخاري تعليقا، المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو في الصلاة سعل كح وهو في الصلاة صلى الله عليه وسلم، وأكمل صلاته على ذلك، فلا تبطل الصلاة بذلك. حنأجل بقى المرة الجاية الكلام عن سجود السهو، بس ياريت يكون معاكم في المرة الجاية كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، حناخد منها بعض الأشياء اللي نحتاجها، مش ممكن تعدي الصلاة من غير ما نتطرق للأذكار العظيمة اللي عن النبي صلى الله عليه وسلم مذكورة في هذا الكتاب، فالمرة الجاية يبقى معانا الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.